بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى الكلام في جواز غيبة المتجاهر بالفسق، هذا هو المورد الأول الذي هو مستثنى. المورد الثاني تظلم المظلوم وشكوى المظلوم. هنا الفرض أن الظالم مستتر بظلمه، عرفت هذا الفرض؟ مو أنه ظالم أنه يتجاهر بالظلم، لا، مستتر بظلمه بحيث لا أحد يعلم بذلك، كما لو شتم الظالم المظلوم أو ضربه أو أخذ شيئا يخصه من أمواله وأنه حوائجه ونحو ذلك. هذا المظلوم يأتي عند الغير ويشتكي، حينئذ يصدق أنه كشف أمرا مستورا وتصدق الغيبة، لكن هذا المورد من المستثنيات من حرمة الغيبة لأدلة، طبعا لآيتين وبعض الأخبار، ورح نذكر أربع مؤيدات. الآية الأولى قوله تعالى: بل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هذه الآية الذي ينفعنا هو أن يكون المراد منها أن المظلوم يذكر ما فعله الظالم به من الاعتداء طلبا للنصرة، شوفوا، ولمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك يعني انتصر بعد ظلمه، بعدما وقع عليه الظلم طلب النصرة، طلب النصرة، راح أبين الآن الكبرى والصغرى. فأولئك ما عليهم من سبيل، هذا محل الشاهد. الصغرى أن غيبة الظالم ضرب ونوع من الانتصار، هذه الصغرى وجدانية. الكبرى مستفادة من الآية، وهي لا سبيل على المظلوم في الانتصار على الظالم. إذن هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذه الآية الثانية الاستدلال بها يكون بهذه الكيفية، نقول لا شبهة في أن الغيبة من مصادق الجهر بالسوء. ليش؟ لأن الغيبة عبارة عن إظهار ما ستره الله من العيوب، زين، وهذا الإظهار يوجب الهتك والإهانة للمقول فيه. إذن لا شبهة في أن الغيبة من مصادق الجهر بالسوء، هذه هي الصغرى، وهذه طبعا ثابتة في العرف واللغة. الكبرى هي حرمة الجهر بالسوء من القول، هذه الكبرى ثابتة بالآية المباركة، والكبرى تنطبق على الصغرى، فتكون النتيجة هكذا: أن الله سبحانه وتعالى لا يحب غيبة الآخرين أو اغتياب الآخرين إلا للمظلوم. هذا المظلوم يجوز له أن يشتكي ويتظلم إلى الناس، وبالتالي لازم التظلم والشكوى هو أن يذكر عيوب ومساوئ هذا الظالم. لكن الآية لا تدل على جواز الجهر بالسوء عند كل أحد، رح يجي هذا الكلام، يعني مو أنه يجلس في المجالس ويقول أنا فلان كذا فلان كذا، لا، يعني سيأتي أنه لعله الشهيد في كشف الريبة ومن تأخر عنه، قيدوا جواز الغيبة بقيد، وهو عند من يرجو أنه يزيل الظلم عنه، لأن الآية لا عموم فيها حتى نتمسك في إثبات الجواز مطلقا. زين، وأنه هم اقتصروا في مخالفة الأصل على القدر المتيقن، وهو عند من يرجو إزالة الظلم عنه، هذا سيأتي الكلام فيه. طيب، عندنا الآن آيتين. ومن الأدلة الأخبار، لدينا رواية القمي، وهو القمي أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. هذا الرجل وقع في إسناد كثير من الروايات، لعلها تبلغ 7140 مورد. طيب، هذه الرواية تدل على أن الشارع قد جوز للمظلوم إظهار عيب أو عيوب ومساوئ الظالم. وأيضا لدينا رواية اللي هي رواية العياشي محمد بن مسعود عياش السلمي السمرقندي، هذا اللي كان في أول أمره عامي المذهب ثم تبصر، وهذا أنفق جميع ما ورثه عن أبيه على العلم والحديث، وعنده كتب كثيرة، وكانت داره مرتعا لأهل العلم يكنى أبا النضر. وهذه الرواية تدل على أن الذي يدعو ضيفا أو يدعو الضيوف ولا يقوم بإكرامهم بما يناسب شأنه مع كونه متمكنا من ذلك فقد أساء الضيافة، فيكون مصداقا للظالم فتنطبق عليه الآية. إنزين، وأنه لا مانع لهؤلاء الضيوف من أن يعيبوا عليه وينقصوا من قدره. إنزين، لكن الأخذ بظاهرها مشكل. ليش؟ لأن مجرد إساءة الضيافة لا تعد ظلما كي يجوز للضيف أن يقتاب هذا الشخص. لذا المصنف تصدى لتوجيه الرواية وحمل الإساءة على خلاف إطلاقها. المصنف يقول إما أن نحمل الإساءة إلى الضيف على مورد يكون فيه ظلما على الضيف، مثل شنو؟ كأن يضيفه ويسرق ماله، أو على مورد يكون فيه هتك وعدم احترام، كأن يجلس الضيف أمام المنزل على طريق المارة ويخلي له الصفرة ويقول له تفضل أكل، ما يدخله للبيت. طبعا مع التمكن أنا قاعد أتكلم. وإما أن نحمل الإساءة إلى الضيف على غير ذلك، يعني لا بدية توجيه الإساءة في الرواية، هذا أمر يعني لا بدية هنا، هذه ما يمكن رفع اليد عنها، لابد أن نوجه الإساءة. لكن توجيه الإساءة في الرواية الواردة في الرواية هذا لا يضر بالاستدلال بها لجواز غيبة الظالم. هذه الرواية تدل على أن قوله تعالى من ظلم هذا له عموم يشمل جميع أنواع الظلم ويشمل كل ظالم، وتدل على أن كل مظلوم يجوز له اغتياب كل ظالم. إذن لا مانع من أن يقول المظلوم في حق الظالم قولا، هذا القول أنه يستلزم كشف العيوب المستورة لهذا الظالم. ولدينا رواية أخرى بنفس المضمون محكية عن مجمع البيان، يعني هي واردة في إساءة الضيافة، هي أيضا لا يمكن الأخذ بظاهرها، فلا بد من توجيه هذه الرواية أيضا. نطبق هذا المقدار، يقول الثاني تظلم المظلوم، يعني يجي يشتكي ويبين ظلامته ويقول هذا فلان هيك سوى وفلان هيك أوقع علي من الظلم، وإظهار ما فعله به الظالم، هذا عطف شنو؟ عطف تفسير، تظلم المظلوم وإظهار، وإن كان مستترا به يعني بالظلم. يجيب لنا مثال، كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه، يعني الظالم شتم المظلوم، أو أخذ ماله جاز ذكره، يعني جاز للمظلوم أن يذكر الظالم بما فعله، جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه، يعني عند الغير الذي لا يعلم أن هذا ظالم، هذا مو خوش آدمي، يعني عيبه مستور، فبالتالي هذا يجوز له، هذا المظلوم يروح يقول بابا هذا اللي تشوفونه خير ترى هو إنسان ظالم. إنزين، من الآن سيشرح في بيان الأدلة. أنا قلت روايتين، آيتين وروايتين وأربع مؤيدات لظاهر قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هذه الآية أنا بينت أنه المظلوم ليس لأحد عليه سبيل حتى يجي يبطل حقه ويقول له ما لك حق تحكي، لا لا حق يحكي، وأنه وينتصر لنفسه، فطريق الانتصار مفتوح على الظالمين، فيجوز الانتقام منهم بسبب ظلمهم. زين، يعني أنه بالتالي يغتابونهم ما يتركونهم، يعني هم يظلمون ويقولون عنهم يسكتون حتى يتبين للناس أنهم خوش أوادم، لا أبدا. وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فعلى تفسير القمي، خلصنا الآيتين الحين نأتي إلى الروايتين، فعلى تفسير القمي أنه لا يحب الله أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم، أطلق له يعني أذن له من قبل الشارع، يعني الله سبحانه وتعالى أذن للمظلوم وأجاز له أن يعارض الظالم بالمثل ويظلمه جهارا. طبعا هذا غالبا ما يكون شنو، أنه يذكر عيوبه وينقص من قدره ويقول هذا مو خوش آدمي. وعن تفسير العياشي عنه عليه السلام من أضاف قوما، زين من أضاف يعني من الضيافة، يعني دعاهم إلى ضيافته، من أضاف قوما فأساء ضيافتهم أو إضافتهم، أكو نسخة إضافتهم، الحين إحنا ما لنا علاقة، ضيافتهم، فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه، لا جناح يعني لا مانع على هؤلاء الضيوف أن يقولوا أن هذا الشخص الذي ضيفناه زين أساء إلينا في الضيافة، قعدنا هذا برا بالشارع ما احترمنا مثلا. وهذه الرواية، طبعا الأخذ بظاهرها مشكل، وهذه الرواية وإن وجب توجيهها إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهدكا لاحترامهم أو بغير ذلك، أنت بعد وجه الرواية بتوجيهات أخرى بكيفك، إلا أنها دالة، يعني مو تجي تقول أنه حيث أننا لابد أن نوجه الرواية حينئذ لا يمكن الاستدلال، نقول لك اسكت، شنو لا يمكن الاستدلال، لابدية التوجيه لا تقدح بالاستدلال، هذه الرواية تدل على جواز غيبة الظالم، واضح؟ إنزين، إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة، وأن كل من ظلم يعني وقع عليه الظلم فلا جناح يعني لا مانع عليه، يعني على المظلوم فيما قال في الظالم. ونحوها هذه الرواية الثالثة في وجوب التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع، مجمع البيان، إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله. وهذه طبعا دلالتها واضحة، لا مانع على الضيف أن يذكر الرجل بسوء، يعني بسوء ما فعله، شنو هو؟ من عدم حسن الضيافة. واضح؟ يعني بالتالي بلي أنه يغتابه، يعني يغتابه بهالمعنى، يبين أنه أساء إليه وأنه إنسان ما يفتهم يعني آداب. على العموم لم طول. إذن نحن ذكرنا آيتين اللي هو الدليل الأول كان من الكتاب، الدليل الثاني من السنة. الآن نذكر زين أربع مؤيدات. المؤيد الأول هو أننا إذا قلنا للمظلوم أنت ممنوع من التظلم ولا يجوز لك أن تظهر عيوب هذا الظالم، هذا حرج شديد عليه، فبالتالي دليل نفي الحرج يكون نافيا لهذا المنع. وطبعا هذا المصنف جعله شنو؟ مؤيدا، لم يجعل هذا الكلام دليلا. المؤيد الثاني خلنا نذكره وبعدين نطبق. المؤيد الثاني أنه من المحتمل قويا، وانت غير المحتمل قويا، لأن الاحتمال القوي هو شنو؟ هو الظن المفيد للاطمئنان، أن من المطمئن به أنه هذا الظالم يكف عن ظلمه ويرتدع عن ظلمه إذا جوزنا للمظلوم أن يذكر عيوب هذا الظالم، لأن هذا مستتر قدام الناس، يبين يطلع بالتلفزيون خوش آدم يقولون عنه، نقول لا عمي هذا ظالم، هذا كذا وكذا إلى آخره. الحاصل رد الظالم عن ظلمه فيه مصلحة لا تزاحمها أي مفسدة. المصلحة راجعة لمن؟ راجعة للظالم. واضح؟ فبالتالي الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وحيث أن ردع الظالم عن ظلمه فيه مصلحة، وهذه المصلحة غير مزاحمة بمفسدة، فيثبت جواز تظلم المظلوم وجواز غيبة الظالم، لأن في ذلك مصلحة تعود إلى الظالم. وما أدري أكو رواية أنصر أخاك ظالما ومظلوما، هو مظلوم واضح لكن ظالم مو واضح، لهذا قال أن تردعه عن ظلمه، هذا يعتبر نوع من النصرة، هذه مصلحة للظالم حتى يرتدع عن الظلم. المصنف ذكر هذا الأمر الرابع بعنوان التأييد مو بعنوان الدليل، لأنه يمكن أن يقال هذا ردع الظالم بذكر عيوبه ليس فيه مصلحة خالية عن المفسدة. أنت يا بتسوي لي مصلحة، مو أنت قاعد تنتقص منه، قاعد هنا هو يقول لك أنت شو يا مصلحة هذه، تقول له حتى ترتدع عن ظلمك، يقول لك مفسدة أنت كذا، أنت نقصت من قدري، طيحت كذا في أعين الناس إلى آخره. على العموم يمكن لقائل أن يقول ردع الظالم بذكر عيوبه ليس فيه مصلحة خالية عن المفسدة، بل المفسدة موجودة في غيبته وإن كان ظالم. أفرض هسا مؤمن ظالم، أنت من تستغيبه، خب أنت نقصت في أعين الناس، أوقعت من أعين الناس، تقول لي أكو مصلحة؟ نقول لك لا، يقع التزاحم بين هذه المصلحة العائدة إلى الظالم وبين المفسدة الواردة على الظالم، فلا يمكن الجزم بجواز غيبة هذا الظالم. نطبق هالمقدار. يقول ويؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عليه. يعني أنت شو تقول؟ تقول أنا أيها المظلوم أنت ممنوع من التشكي والتظلم. ليش؟ يقول هذا حرج علي، مو أنا أريد أن أتشفى من هذا الظالم، واضح؟ فبالتالي أنه هذا حرج عظيم في منعي، فيتمسك بدليل نفي الحرج وينفي المنع عن التظلم. المؤيد الثاني: ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع للظالم، لأن أكو مصلحة تعود إلى الظالم، أنا لما أجي وأذكر عيوبه هو شنو يستحي يقوم شنو ما يظلم أحد، وهي مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجواز. هذه الدعوة أنا قلت لكم ما رح نقبلها إحنا، بس على العموم ليش يثبت الجواز؟ يقول لأن الأحكام تابعة للمصالح. المؤيد الثالث اللي رح نذكره هو أننا قرأنا رواية، هذه الرواية تقدمت لوهب بن وهب، هذا ابن عبد الله أبو البختري اللي هو كذاب وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. على العموم الرواية هي: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. هذه الرواية تؤيد الحكم بجواز غيبة الظالم من جهة تظلم المظلوم، لكن بهالبيان حطوا بالكم أن الإمام الجائر لا حرمة له كي تكون غيبته حراما، وعدم احترام هذا الإمام الجائر إنما هو لأجل ظلمه وجوره. على هالبيان تكون هذه الرواية مؤيدة لجواز غيبة كل ظالم لأجل ظلمه، لأنه لا حرمة له بعد كونه ظالما وجائرا. وانت قد تقول يحتمل أن يكون عدم الاحترام، زين هذا يسمونه الإمام الجائر، يحتمل أن يكون عدم الاحترام له من جهة كون متجاهر بالفسق، فإذا كان من هالجهة زين فبالتالي الرواية تكون أجنبية عن المقام. ليش؟ لأنها تدل على جواز غيبة المتجاهر مو على جواز غيبة الظالم. عرفتوا شنو قاعد يقول المستشكل؟ المستشكل يقول أليس لدينا احتمال أن هذا المدري شنو اسم الحاكم الجائر، شنو الرواية؟ الإمام الجائر، أن هذا الإمام الجائر إنزين يمكن أن يكون أنه احترامه يعني ساقط من جهة كونه متجاهر بالمعاصي والذنوب والفسق، فإذا كان بهالمقدار وهذا الاحتمال صحيح الرواية تكون أجنبية عن المقام، لأن شنو راح تدل؟ راح تدل على جواز غيبة من؟ المتجاهر بالمعاصي، مو على جواز غيبة الظالم. ولهذا المصنف يجيب يقول لو كان عدم احترام الإمام الجائر لأجل كونه متجاهر بالمعاصي، خب لم يذكره الإمام عليه السلام قسيما للفاسق المعلن بفسقه، ولم يجعله مقابلا لهذا القسم، فمن جعل الإمام عليه السلام الإمام الجائر في مقابل الفاسق المعلن بفسقه، نفهم أن عدم احترام الإمام الجائر إنما هو لأجل جوره وظلمه. طبق يقول بلي، ويؤيده يعني يؤيد جواز غيبة الظالم من باب تظلم المظلوم ما تقدم، يعني الرواية المتقدمة، من عدم الاحترام للإمام الجائر بناء على أن عدم احترام هذا الإمام الجائر من أي جهة؟ لأجل جوره وظلمه، لا من جهة تجاهره، مو أنه تجي تقول لا هو عدم احترامه لأجل كونه متجاهر بالفسق. إذا كان متجاهر بالفسق، إذا كان لأجل هذه الجهة، الرواية لا تصلح للاستدلال، لأنها تدل على جواز غيبة المتجاهر ولا تدل على جواز غيبة الظالم. وإحنا كلامنا في الظالم وليس في المتجاهر. وإلا يعني شنو يبي يثبت أن عدم حرمة عدم وجود احترام للإمام الجائر إنما هو لأجل جوره، وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق. وفي النبوي هذا هو طبعا، وفي النبوي ترى هذا عطف زين حطوا بالكم، وهذا هو المؤيد ما أدري كم رقمه على العموم الثالث ولا الرابع زين. وأنه هذا النبوي ورد فيه أن لصاحب الحق مقال، نخلى بين من الخارج ثم نطبق، لابد أن نقرب الاستدلال بهالكيفية. نقول إن المظلوم صاحب حق فيكون له مقال، يعني شنو؟ يعني له أن يغتاب الظالم. يعني هذا التقريب يتوقف على أمرين. الأول أن نقول إن لصاحب الحق، هذا صاحب الحق يشمل المظلوم، هذا أول شيء وهذا لا بأس به، المظلوم صاحب حق. لكن الأمر الثاني فيه مشكلة، إن لصاحب الحق مقال، يعني الأمر الثاني شنو؟ أنه المقال يشمل الغيبة، فيكون المعنى أن للمظلوم حق، وحيث إنه صاحب حق فله مقال، يعني له أن يغتاب الظالم. هذا الأمر الثاني خو قابل للمناقشة، لأن له حق أن يطالب بالعوض، عوض الظلم الذي وقع عليه، مو أنه يعني يغتاب. على العموم لأنه هذا قابل للنقاش الأمر الثاني، المصنف جعل هذا الوجه مؤيدا ولم يذكره دليلا. يقول وفي النبوي طيب لصاحب الحق مقال. إلى هنا شنو صار عندنا؟ انتهينا من ذكر الأدلة التي ذكرها المصنف لإثبات جواز غيبة الظالم. الآن نتعرض لفرعين. الفرع الأول، هل جواز غيبة الظالم مقيد، هذا الجواز مقيد بكونها عند من يرجو أن يزيل الظلم عنه؟ هذا أشرت له أنا في أول الدرس. يعني نقول أيها المظلوم ليس لك الحق أن تذكر عيوب الظالم في كل مكان وفي كل مجلس، ليس لك حق إلا أن تذكر مساوئ وعيوب الظالم عند من ترجو أنه يرفع هذا الظلم عنك ويعطيك حقك. هذا القول ذهب إليه جماعة. انزين القول الثاني، لا، أن جواز غيبة الظالم غير مقيدة بذلك، فتجوز غيبته عند كل الناس. المصنف يقول الظاهر من الأدلة اللي ذكرناها الآيتين والأخبار، لأن الأخبار صاروا ثلاثة، والمؤيدات الأربعة اللي ذكرناها، شنو الظاهر منها؟ جواز الغيبة مطلقا بلا قيد ولا شرط. ثم يقول هؤلاء الفقهاء الذين قيدوا جواز غيبة الظالم بكونها عند من يرجو زوال الظلم عنه، لماذا قالوا بذلك؟ ولابد أن نعرف الوجه في هذا القول. يقول لأجل أنهم اقتصروا على القدر المتيقن في مخالفة الأصل. شلون يعني؟ احنا عندنا مقتضى الأصل الأولي هو احترام المؤمن دما وعرضا ومالا، فلا يجوز ذكره بسوء. انزين هذا مقتضى الأصل الأولي، القدر المتيقن من الأدلة الدالة على إسقاط أو على سقوط احترام المؤمن، هذا القدر المتيقن هو الخارج عن هذا الأصل الأولي. شنو هو القدر المتيقن؟ هو غيبته عند من يرجو منه أن يزيل الظلم عنه، وأما عند غيره يقعد بالمجالس بالقهاوي فلا تجوز الغيبة بمقتضى الأصل الأول. يعني نحن لا نرفع اليد عن العمومات الدالة على احترام المؤمن إلا بالمقدار الذي دل الدليل على تخصيصها الحاصل. الخارج يقينا من تحت العمومات هو جواز الغيبة عند من يرجو أن يزيل الظلم عنه. مرة ثانية، يقينا الخارج من تحت العمومات، أي مورد؟ مورد الغيبة عند الشخص الذي يرجو أن ينتصر له ويزيل الظلم عنه. وأما الغيبة عند من لا يرجو منه ذلك هي مشكوكة، مشكوكة الجواز. فإذا مشكوكة الجواز تكون باقية تحت العمومات التي تحرم الغيبة، أو أنت تقول تحت العمومات التي تثبت الاحترام للمؤمن، ما بل عرضا ودما ومالا. زين، ونحن قد اقتصرنا على القدر المتيقن ولم نتمسك بإطلاق الآيتين والروايتين اللي شنو؟ هذه الأدلة الدالة على جواز غيبة المظلم الظالم مطلقا. ليش احنا اقتصرنا على القدر المتيقن؟ مو هذا لازم نعرفه. الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذه لا عموم لها. ليش؟ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. اقرأ الآية، خل الآية الأولى واضح أنها الآية الأولى أصلا واضح لا عموم لها، لكن هذه الآية أنت تقول بمقتضى، أنا راح أبينه بعد شوي على العموم. نحن لماذا اقتصرنا على القدر المتيقن ولم نتمسك بالإطلاق الموجود في الآيتين والروايات؟ زين، نقول الآية الثانية لا عموم لها. ليش؟ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، لأن هذه الجهة شنو؟ الغيبة جائزة عند من يرجو أن يزيل الظلم عنه، وهي غير جائزة عند من لا يرجو منه ذلك. الآية غير متعرضة لبيان هذه الجهة. أقول خل أعلق تعليق من الخارج حتى يتضح المطلب. لماذا حملنا نحن، أنا الآن في الشرح مالي، ليش حملت مقصود المصنف من قوله لعدم عموم في الآية على الآية الثانية؟ لأن هذه الآية هي التي ورد في تفسيرها رواية القمي ورواية العياشي ورواية أخرى. إذن يعني يقدر واحد يقول كأن المصنف لم يتعرض للآية الأولى. ليش؟ لأن لها عموم. إنزين، لو كان الأمر كما يقول هذا القائل بأن الآية الأولى لها عموم، فهذا يكفي لإثبات جواز غيبة الظالم على وجه الإطلاق. وحينئذ إذا كان لها عموم بعد لا مجال للتمسك بالأصل الأول. هذا الكلام أنا جاي أنقله من حاشية المحق الشهيدي، وإن كان شيخنا الأستاذ دام ظله يقول بأن المراد من قول المصنف لعدم عموم في الآية المراد من الآية الجنس الشامل لكلتا الآيتين. زين، فبالتالي يعني يصير لا عموم مو للآية الثانية فقط، لا عموم للأولى والثانية. لكن الظاهر أن كلام المحق الشهيدي هو الحق، لأنه بعد قول المصنف كما سنقرأ لعدم عموم في الآية قال وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها. طيب هذا أولا. وثانيا أنا قلت الآية الأولى لا عموم فيها كما هو واضح. يعني الآن إحنا ما لنا علاقة بهالتعليق اللي أنا علقته، سواء كان المراد من الآية في قول المصنف، سواء كان المراد هي الآية الثانية أم كانت أنه جنس الآية الشامل للآيتين، لا يوجد لدينا عموم. ليش؟ لعدم كون الآيتين في مقام البيان من هذه الجهة، وعليه فلا بد ولا مناص من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو جواز غيبة الظالم عند من يرجو أن يزيل الظلم عنه. الحاصل الآية الأولى لا عموم لها، هذا واضح. الآية الثانية أثبتنا أنه لا عموم لها. زين، ما تقدم في تفسير الآية الثانية من رواية القمي، هذه رواية القمي اللي هو علي بن إبراهيم، هو يقول أي لا يحب، أي يعني اقرأ الرواية تجد أن علي بن إبراهيم هو الذي يفسر، وهذا التفسير لم يرد على لسان المعصوم، بالتالي هذه الرواية ليست حجة. والرواية الثانية رواية العياشي، ورواية العياشي عبارة عن مراسيل، يعني ما وصل إلينا مراسيل، لأن الناسخ الذي نسخ النسخة للأسف الشديد حذف الأسانيد، جاهل حذف الأسانيد حتى يكتب التفسير. إذا أنت كتبت تفسير بلا أسانيد صار كله مراسيل، فبالتالي ما ورد في تفسير الآية الثانية لا ينهض للحجية، بل لدينا معارض لرواية القمي والعياشي، وهي الرواية المذكورة في مجمع البيان في تفسير الآية الثانية، والرواية مروية عن مولانا الباقر. نطبق هذا المقدار، يقول والظاهر من جميع ما ذكر، يعني الأدلة اللي ذكرناها آيتين وأخبار ومؤيدات، عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه بسببه، وقواه بعض الأساطين. زين، وكاشف الغطاء في شرح القواعد قوى هذا القول، خلافا لكاشف الريبة وجمع ممن تأخر عنه فقيدوه. يعني شنو؟ صار عندنا قولين، كاشف الغطاء قوى هذا القول اللي هو أنه تجوز غيبة الظالم، وهذا الجواز غير مقيد بكونه عند من يرجو إزالة الظلم عنه، واضح؟ وهناك جمع قالوا لا نقيد، لذا شوف خلافا لكاشف الريبة وجمعا ممن تأخر عنه فقيدوه، يعني هؤلاء الجمع قيدوا الجواز، جواز الغيبة غيبة الظالم، بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه. لماذا؟ اقتصارا، هذا مفعول لأجله، أي قيدوا جواز غيبة الظالم بأنه عند من يرجو زوال الظلم عنه شنو؟ اقتصارا، يعني لأجل الاقتصار على القدر المتيقن في مخالفة الأصل. مرة ثانية، فقيدوه اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة. لماذا؟ يقول لعدم عموم في الآية، هذا أول شيء، وأنا بينت بالشرح إحنا عندنا الآية سواء كانت الآية الثانية أو كان كما يقول أستاذنا هو جنس الآية، على العموم لا يوجد عموم لا في الآية الأولى، ولو تقرأها تشوف ما فيها عموم، ولا أنه عموم في الآية الثانية لعدم كون الآيتين في مقام البيان من هذه الجهة، وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها اللي تقدم في تفسير الآية الثانية اللي هي رواية القمي والعياشي للحجية. وأنا قلت رواية علي بن إبراهيم هو اللي يفسر، خويا هذا مو رواية. إنزين، العياشي مراسيل، فالروايتين ضعاف، فكيف أنه نتمسك بهما؟ فأنه لا تنهض هاتان الروايتان لإثبات الحجية، بل لدينا معارض أيضا. فأنا أخو بعد أكثر من هذا تريد؟ زين، قلنا هذا المورد مستثنى من حرمة الغيبة لآيتين وخبرين وأربع مؤيدات، لما المصنف انتهى من ذكر الأدلة والمؤيدات تعرض لفرع جديد وهو جواز غيبة الظالم. هل هذا الجواز مقيد بكون الغيبة عند من يرجو أن يزيل الظلم عنه؟ جماعة قالوا نعم، الحكم مقيد. ليش؟ لأن الآية الأولى لا عموم لها، وكذا الثانية، وروايتي القمي والعياشي لا تنهضان للحجية، بل لدينا معارض لهما وهي الرواية المروية عن الإمام الباقر عليه السلام التي تدل على جواز طلب النصرة على الظالم، لكن بما يجوز الانتصار به في الدين، وأما ما لا يجوز الانتصار به في الدين مثل شنو؟ مثل أنك تستغيبه أو تسبه، هذا غير جائز. نحن لو قلنا بتمامية روايتي القمي والعياشي يقع التعارض بين هاتين الروايتين وبين هذه الرواية، والمحكم هو العموم الدال على احترام المؤمن، هذا بالنسبة للآيتين والأخبار. ولذا يقول: مع أن المروي عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسيرها، يعني تفسير الآية الثانية، المحكي عن مجمع البيان أنه لا يحب الله الشتم في الانتصار، يعني الله يبغض الشتم في طلب النصرة على الظالم، إلا من ظلم بصيغة المجهول، زين، إلا المظلوم، فلا بأس له أن ينتصر، لكن فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه، لكن بما يجوز الانتصار به في الدين. ومن المعلوم أن الغيبة لا يجوز الانتصار بها لأنها في الدين هي حرام، وكذا السب والشتم ونحو ذلك. إنزين، طيب، هذا بالنسبة لي. قال، هذه نكملها، يعني قال في مجمع البيان: نظير الآية اللي هي الآية الثانية، لا يحب الله الجهر بالسوء، إنزين، نظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال في الكتاب المذكور: ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا. إنزين، وما بعد الآية. الآن احنا عندنا ما بعد الآية شنو اجى؟ لأن الآية وملحقاتها اللي هي الأخبار المفسرة للآية الثانية، هذه كلها نعتبرها واحد، فالذي جاء بعد الآية هي مؤيدات، هذه المؤيدات يقول لا تصلح لتقييد أصالة الاحترام، ونحن أنه نريد من أصالة الاحترام الأصول الثابتة بالدليل العقلي والدليل الشرعي، لأن العقل يحكم بقبح غيبة كل شخص. ليش؟ لأن الغيبة تعد ظلما عليه، العقل يحكم بقبح الظلم، وإذا حكم العقل بالقبح الشرع يحكم بالحرمة. زين، هذا بالنسبة للأصول الثابتة بالدليل العقلي. ولأن النقل اللي هو الأدلة الدالة على احترام دم المؤمن وعرض المؤمن ومال المؤمن، هذه الأدلة تدل على أن الغيبة مصداق للتعدي على عرض المؤمن فتكون حرام. هذا الأصل اللي هو مكون من أصول ثابتة بالأدلة العقلية وأصول ثابتة بالأدلة النقلية، هذا يقتضي الاقتصار في جواز الغيبة على المورد الذي يرجو المظلوم فيه تدارك الظلم الذي وقع عليه. الحاصل، العمومات والإطلاقات الدالة على احترام المؤمن تدل على عدم جواز غيبة المؤمن. إنزين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندنا الأدلة المجوزة لغيبة الظالم، هذه لا إطلاق لها ولا عموم حتى تجي تتمسك بعمومها أو إطلاقها وتقيد بها أصالة احترام المؤمن وتقول تجوز غيبة الظالم مطلقا. إنزين، شنو النتيجة؟ النتيجة لابد من أن نقتصر على القدر المتيقن الموجود في الأدلة المجوزة. بهذا المقدار نخصص الأصل الدال على حرمة المؤمن لا أكثر من ذلك، والنتيجة تجوز غيبة الظالم، لكن عند من يرجو، يعني عند من يرجو المظلوم أن يزيل الظلم عنه، وأما فيما عدا ذلك فنشك في تخصيص العام، المرجع هو العام الذي يدل على عدم الجواز. يعني نتمسك بعموم العام وننفي به احتمال التخصيص، يعني ننفي به القول بالجواز. ولذا يقول وما بعد الآية، لا يعني يقصد المؤيدات، لا يصلح للخروج بها عن الأصول الثابتة بالأدلة العقلية والنقلية. شنو أصول ثابتة؟ يعني الدليل العقلي يحكم بقبح الغيبة، لأن الغيبة ظلم، وإذا حكم العقل يحكم الشرع بالحرمة. والأدلة النقلية اللي هي الأدلة الدالة على احترام أنه المؤمن يعني دمه محترم وعرضه وماله، والغيبة تكون تعدي على عرض المؤمن، فبالتالي تكون حرام ومقتضاه. زين، مقتضى هذا الأصل شنو هي النتيجة؟ الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم. زين، من هنا فلو لم يكن، خلوا بالكم معي، زين، من هنا نقول إذا كانت الغيبة خالية عن المصلحة المجوزة لها، شنو يعني؟ يعني لا فائدة يرجوها المظلوم من التشكي والتظلم وهتك ستر الظالم، مثل إذا فرضنا عدم إمكان تدارك الظلم الذي وقع عليه، أو أن الظالم مات وليس له شيء يتدارك به ذاك الظلم أو غير ذلك. الحين أنت أفرض فشيء بحيث تكون الغيبة بلا فائدة، يعني غيبة الظالم هذه لا فائدة منها ولا تكون فيها مصلحة تجوز هذه الغيبة، واضح؟ فبالتالي لا تجوز غيبته. لماذا؟ بمقتضى العمومات والإطلاقات الدالة على حرمة الغيبة. إنزين، طيب، يقول فلو لم يكن قابلا، فلو لم يكن يعني الظلم، لو لم يكن الظلم قابلا للتدارك لم يكن فائدة في هتك الظالم. ليش أنت تستغيبه؟ أصلا غيبته خالية من المصلحة المجوزة لها، فبالتالي مجوز بمقتضى العمومات أو الإطلاقات الدالة على حرمة الغيبة. وكذا لو لم، من هنا هذا مطلب جديد، احنا قلنا عندنا فرعين، هذا الفرع الثاني. الفرع الثاني أنه لو فرضنا أن ما فعله هذا الشخص بشخص آخر لم يكن ظلما بل كان تركا للأولى، يعني تارك لأمور أخلاقية مستحبة، مثلا يطالب فلوس وإجى حل أنه أجل الدين، فهو ذهب إليه وطالبه بالدين ولم يمهله، ونحو ذلك من الآداب والأخلاق. هنا هل تجوز الغيبة أم لا؟ هذا الفرع الثاني. الفرع الأول انتهينا منه في جواز غيبة الظالم. الفرع الثاني أنه هل تجوز غيبة من يترك الآداب والأخلاق المستحبة؟ المصنف يقول الظاهر من الأخبار أنه تجوز غيبته والشكاية عليه عند الغير. زين، الظاهر من الأخبار مثل شنو؟ مثل رواية الكافي، هذا رجل دخل على مولانا الصادق عليه السلام يشكو إليه رجل من أصحابه، يعني هو عنده شكوى على واحد من أصحاب الإمام الصادق. انزين، ما مضت فترة قليلة إلا دخل ذاك الرجل اللي هو مورد الشكاية، دخل على الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام وبخه وقال لماذا هذا الرجل يشتكي عليك؟ فهو قال هذا الرجل يشكوني لأني طالبت بحقي، أنا أطلب مثلا لدي حق وطالبته بحقي مو أكثر، ليش هو يشكون؟ يعني هذا هو يعني هذا مقتضى الحال. ليش يشتكي عليه؟ يشتكي عليه لأني طالبت بحقي. الإمام غضب عليه السلام، قال له أنت على بالك؟ يعني هل تظن أنك إذا طالبت بحقك لم تسيء؟ عرفت شلون؟ توبيخ هذا ترى. ثم ذكر له الآية ويخافون سوء الحساب، وقال له هل تزعم أنهم خافوا من أن يظلمهم الله جل شأنه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ الله لا يظلم أحد. هذا استفهام استنكاري. أنت شنو؟ أنت تقرأ قرآن لبالك ويخافون سوء الحساب، يعني يخافون أن الله سبحانه وتعالى يظلمهم؟ ثم بين له معنى الآية وهو أنهم خافوا أن يقاضيهم. شلون؟ ولا أخاف إلا عدلك. إنزين؟ يعني نحن نخاف من عدل الله، نخاف من قضاء الله. يعني قضاء يعني اليوم الذي يوضع فيه الميزان للحساب. إنزين؟ فهم يخافون من ذلك، من ذلك اليوم. وبهذا يكون معنى سوء الحساب هو المقاضاة. يعني شنو؟ يعني من استقضى فقد أساء. فيستفاد من هذه الرواية جواز غيبة من أساء الأدب وترك الأولى. يقول وكذا. وكذا يعني شنو؟ احنا كنا نتكلم لو لم تكن هناك فائدة في الغيبة، زين، كما إذا ما كان يقدر يدارك ظلمه فكذا قلنا لا تجوز غيبته. وكذا لا تجوز غيبته وهتكه متى؟ لو لم يكن ما فعل به ظلما. ما ظلم هذا، هذا مجرد أنه في المجلس ما قام له، أساء الأدب، بل كان من ترك الأولى. وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك، يعني لترك الأولى. فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث شوية، يعني توا قاعد يشتكي عليه إجا ذاك الرجل، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك؟ تدرون هذا ما لفلان يشكوك؟ هذا استفهام توبيخي، قاعد يوبخ الإمام، يقول له أنت بعد ليش يعني يشتكون عليك؟ فقال له يشكوني أني استقضيت منه حقي، أنا ما سويت شيء وما فعلت أي شيء، أنا طالبت بحقي. قال فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسيء. لبالك أنت إذا أجيت وقاضيت هذا المؤمن بحقك تعتبر أن هذه ليست إساءة؟ أرأيت قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب؟ شنو تبي تفسر الآية؟ أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم والعياذ بالله؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء. هم كانوا خايفين من اليوم الذي يوضع فيه الميزان العدل، يوم القضاء، يوم الذي يقضى بين العباد، فهم يخافون سوء الحساب. فسماه الله عز وجل سوء الحساب ممن استقضى فقد أساء. واضح؟ ومرسل الثعلبة هذه بعد الوقت أدركنا، نرجئها إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.